سبح تجد كل الرضا وهدى. احفظ كلام الله في القلب ترى في كل أروقة الحياة هو النجاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع القرآن والحياة. اليوم بإذن الله تعالى حديثنا سيكون مع حضراتكم حول أنواع حفظ الله تعالى لأوليائه في الدنيا، وهو منتزع من حديث سمعناه كثيرا، لكن القضية كيف ننتفع بهذا الحديث. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وزاد الإمام أحمد: وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. إخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى يحفظ من حفظه من عباده، والله عز وجل خلق خلقه وهو يحفظهم ويتولاهم، فما من دابة إلا على الله حفظها، فالله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله سبحانه وتعالى يحفظ من حفظه من عباده في حالات ومقامات متنوعة لا يمكن لأحد حصرها أو عدها. يحفظه في دينه، وذلك أغلى ما عند المؤمن. الله عز وجل يحفظ العبد المؤمن في دينه، وهذا هو أغلى ما عند المسلم، فإن أعظم نعمة من الله بها على عباده المؤمنين أن هداهم للإسلام، ومن عليهم بمعرفة الإسلام وقبوله والعمل به، فتلكم نعمة عظمى لا تساويها أي نعمة. سائر النعم بعدها مزيد فضل وإحسان من رب العالمين. ولقد ذكر الله عباده المؤمنين هذه النعمة وعرفهم فضلها وبين لهم قدرها، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم إخوتي الكرام، كانوا قبل الإسلام في ضلال بين، لا يعرفون حقا من باطل، ولا يميزون بين هدى من ضلال، يعيشون في جهالة جهلة وضلالة عمية، حتى جاء الله بالإسلام فهداهم به وأنقذهم به من الضلالة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالله عز وجل يحفظ عبده في دينه، وذلك أغلى ما عند المسلم، ويحفظه في دنياه من كل سوء، ويسخر له مخلوقاته، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحفظ الله تعالى المرأة في دينه كثيرا ما يغيب عن الأذهان بالرغم من أهميته وخطورته، فيحفظ الله قلبه من الشهوات ومن الشبهات ومن الشكوك، ويحميه من الشرك والنفاق، ويحفظه عند ساعة الاحتضار عند فراق هذه الدنيا في تلك اللحظة الحرجة التي يحرص الشيطان على اصطياد العبد فيها. هذه اللحظة لحظة الاحتضار يكون الإنسان وقتها ضعيفا وينزل به الوهن، ولكن الله عز وجل يحفظ العبد المؤمن الصادق في إيمانه. فإن العلماء يقولون العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، يموت على ما عاش عليه، فإن كان في حياته الدنيا مؤمنا صادقا في إيمانه محبا لربه مقبلا على الله عز وجل، الله عز وجل يرزقه حسن الخاتمة، يموت على ما عاش عليه. إن انشغل في دنياه بتقوى الله عز وجل والإقبال على الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك، إن استقام على الطاعة مات على الطاعة، وإن كان غير ذلك، إن كان على معصية وكان عليها واستمر عليها ولم يرجع إلى الله عز وجل مات على هذه المعصية. فالإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث، أي يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. والدليل على ذلك ما ورد في حجة الوداع أن رجلا من المسلمين وقصته الناقة، رجل من الحجاج كان في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فقصته الناقة، أي رفصته الناقة فمات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه، أي في ملابس الإحرام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي حينما يبعث من في القبور يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيبعث على ما مات عليه. طيب عافانا الله وإياكم، واحد ماته بيشرب الخمر يبعث يوم القيامة وهو يحتسي الخمر، هكذا. لذلك أمرنا الله عز وجل بالاستقامة على دينه، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمرنا الله عز وجل بالاستقامة على هذا الدين حتى نموت عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على هذا الدين واحرصوا عليه إلى أن تموتوا عليه. هذا أمر من الله عز وجل حتى نستقيم على هذا الدين. فالله عز وجل من حفظه للعبد أن يحفظه سبحانه وتعالى عند وقت الاحتضار. ولذلك كثير من الناس من الصالحين حينما انشغلوا في دنياهم بطاعة الله عز وجل والانشغال بالعبادة والإقبال على الله عز وجل وفقهم الله عز وجل لحسن الخاتمة. وأنا أذكر قبل أن أتكلم عن أنواع حفظ الله تعالى للعبد في الدنيا أذكر بعض الأمثلة وأدلل على ما أقول. ورد أن أحد الصالحين وهو الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، الإمام أبو زرعة، الإمام أبو زرعة الرازي، كما ذكر أبو نعيم أن أبا زرعة كان في السياق، في السياق أي في سياق الموت، وعنده أبو حاتم، طبعا أئمة الحديث أبو حاتم ومحمد ابن سلمة والمنذر ابن شاذان وجماعات من العلماء، فذكروا حديث التلقين فاستحيوا من أبي زرعة. يعني أبو زرعة الرازي كان من أئمة الحديث ومن علماء الذين يعني قد بارعوا في علم العلل. طيب معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا، تفضل.
شيخنا سمعت في سؤال بس معلش هو خارج الحلقة.
طيب اتفضل.
واحد دلوقتي هو كان يعني كان مرهق ارهاق شديد وكان عايز ينام, مرهق ارهاق شديد وعايز ينام, ونام قبل يعني ونام بعد صلاة العصر. فجي قال هصحى انا نام شوية عشان اصحى وصلي المغرب, وراحت عليه وراح مصلي فصحى على الساعة مثلا 8 وي, فلا فافتكر ان المغرب لسه, فصلى المغرب بعد كده بص الساعة لقاها لا ده المغرب راحت. فهل كده يعتبر اللي هو قاسم اللي هو ضيع الصلاة وصلى صلاة على صلاة
ويعمل هو مش كان نايم
يصلي المغرب تاني,
هو كان نايم
وقتها راحت ولا؟
طب اسمعني
بس,
اسمعني, هو نام بعد العصر.
نعم
نام بعد العصر, صلى العصر يعني.
ايوه.
وبعدين نام صحي بعد العشاء.
ايوه.
وصلى المغرب.
ايوه.
وبعدين اكتشف ان العشاء كمان ايه يعني صلية الناس صلوها يعني.
يعني هو راحت على المغرب.
طيب وصل المغرب. طيب يعني هو ليس عليه شيء لانه كان نايم, رفع القلم عن ايه من النائم حتى يستيقظ يعني, فليس عليه شيء.
وما يقعش عليه حديث رسول صلى الله عليه وسلم هو من جمع بين الصلاتين.
لا لا لا, لانه هو معذور او انت معذور لاني كنت نايم, يرفع القلم عن ثلاثة منهم من ايه النائم حتى يستيقظ. صلى الله تعالى ان يغفر لي ولك.
عزيزك منور قناة الحوض, اسال الله ان ينفع بك.
الله يكرمك, جزاك الله خير. طيب نكمل يعني انا بدي امثلة على حسن الخاتمة وسوء الخاتمة قبل ان اتكلم عن انواع حفظ الله تعالى للعبد. فبنقول ان ابو زرع الرازي عليه رحمة الله كان من ائمة الحديث وكان من الجهابزة رحمه الله, ففي حال السياق وفي مرض الموت هو بيحتضر, حضره جماعة من العلماء منهم أبو حاتم ومحمد بن سلمة والمنذر ابن شاذان وجماعات من العلماء, فأرادوا أن هم يعني يذكروا حديث التلقين يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاستحيوا من أبي زرعة وشيخهم وإمام كبير يعني لما يقولوا له قل لا إله إلا الله كأنهم يعلمونه وهو العلامة الكبير, فحبوا ان هم يذكروا حديث التلقين بس بطريق غير مباشر. طبعا كان معلوم ان العلماء يعني الواحد منهم يحفظ الاف الاحاديث بالاسانيد, يعني يقول حدثنا فلان اخبرنا فلان عن فلان عن فلان كده, فيذكر يعني اي احد من العلماء حينما يذكر امامه سند الحديث او سلسلة السند حدثنا فلان اخبرنا فلان الى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو متن الحديث, فحينما يذكر امامه رجال الحديث او سلسلة السند يعرف ان الرجال دول هم اللي رووا الحديث الفلاني بعينه. ف طيب ناخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
الله بركاته.
اهلا وسهلا, تفضل.
الو.
ايوه السلام عليكم, معاك.
ايوه يا شيخنا, والله بحبك في الله,
ربنا يصلح حالنا وحالك ويغفر لنا ولك, اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ عايز اسالك على حاجه.
اتفضلي.
والله جوزي حلف عليا بالطلاق ان ما اكلمش واحده وبعدين كلمتها, اعمل ايه بقى؟
هو قال ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه لفظ ايه؟ قالك ايه؟ حلف قال ايه؟
يعني ما تكلمهاش, يعني حلف عليه بالطلاق.
حلف قال ايه؟ اللفظ اللي قاله.
بس هو مش في نيته يعني ان هو يطلق.
يا ستي قال ايه اللفظ اللي قاله؟ اللفظ اللي قاله قال ايه؟
هو ما قاليش انا.
ما قال, قال لي مين؟
قال لي عليا الطلاق لو كلمتها تبقى طلق, انما هو مش في نيته يطلق يعني.
طيب ماشي. حاضر.
هو بيهددني بس.
حاضر. طيب حاضر. طيب نكمل بس. نكمل. انا عايز معلش انا يعني انا ممكن اجاوب على السؤال والاسئلة ديت, لكن انا عايز الاسئلة تكون في مجال البرنامج على اساس ان نرجع, انا اظن ان القناة فيها برنامج فتاوى, فعشان نخلي الفتاوى لوقتها وناخد نستمع الله يكرمكم للايه للموضوع عشان ايه نقدر نجمعه يعني. فاحنا بنقول ان الامام ابو زرع الرازي عليه رحمة الله لما جلس معه في وقت الاحتضار جماعة من العلماء أرادوا أنهم يذكروا حديث التلقين من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهم حبوا أنهم استحيوا أنهم يقولوا له قل لا إله إلا الله، فأرادوا أنهم يذكروا بسند الحديث يعني سلسلة الرواة اللي رواه الحديث دوت. فقال محمد بن سلمة حدثنا الضحاك ابن مخلد حدثنا أبو عاصم أو قال يعني قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح ابن أبي غريب ولم يجاوزه، يعني سكت لم يستطع أن يكمل الإيه سند الحديث. وقال أبو حاتم حدثنا بندار قال حدثنا عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب ولم يجاوزه، والباقون سكوت. يعني واحد تاني قام قال السلسلة وقف برضو عند صالح بن أبي غريب ولم يجاوزه، لم يستطع أن يجاوز الإيه السند الحديث والباقون سكوت. فقال أبو زرعة وهو في السوق يعني في سياق الإيه الموت حدثنا أبو عاصم هو بيموت حب أن يقول لهم سند الحديث بالحديث طبعا هيقول لهم السند بس إيه كامل بقى ويكمل لهم يقول الحديث. قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم فاضت روح. شوف حسن الخاتمة يعني زي ما بيقولوا زي ما قال الكتاب زي ما قال الحديث، قال الحديث بالسند وبسلسلة السند كمل لهم اللي هم وقفوا عنده، وبعدين ايه راح قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة ثم خرجت روحه. يشوف حسن الخاتمة لانه يعني قضى عمره كله في تعلم الحديث وتعليمه في عبادة، فانظر الى هذه الخاتمة الحسنة. والامام احمد وان كان بعض العلماء ضعف الرواية دي لكن ذكرها العلماء في كتب الحديث ان الامام احمد وهو بيحتضر جاء يعني وهو بيحتضر كانوا يذكرونه بكلمة التوحيد لا اله الا الله وهو يقول لا بعد فأسقط في أيدي الحاضرين. يعني إمام أهل السنة يقولوا له يقولون له قل لا إله إلا الله ويقول لا بعد. فلما أفاق قال له ابنه عبد الله يا أبي لقد كنا نذكرك بكلمات التوحيد وتقول لا بعد. قال والله يا بني إنها لا تجري في دمي ولكن عرض الشيطان بحذائي يعني بجواري عضا على أنامله وهو يقول يا أحمد فتني وأنا أقول له لا بعد حتى أموت. سبحان الله. طيب إحنا ليه الإمام أحمد قال كده؟ هو بيقول له فتني يعني ما قدرش أحصلك في الدنيا وهو يقول له لا بعد حتى أموت، لأن الإمام أحمد أدرك أن الشيطان يريد أن يفتنه عند الممات، يعني يدخل في نفسه العجب والغرور ده مرض، يعني يقول له لا ده انا ما قدرتش احصلك في الدنيا انت كده ما شاء الله قوي الايمان وما قدرتش احصلك، فيدخل في نفسه العجب والغرور وده مرض. فالامام احمد ادرك هو يموت قال له لا بعد حتى اموت. وهكذا تجد كثير من الناس من مات وهو ساجد الى غير ذلك. لكن بعض الناس نسأل الله السلامة يعني كتب لهم سوء الخاتمة بسبب أعمالهم. يعني واحد مثلا هو كان يكثر من شرب الخمر كان شارب خمر، فجي وقت الاحتضار وهم يقولون له قل لا إله إلا الله وهو يقول اشرب واسقني قل لا إله إلا الله يقول اشرب واسقني ومات على ذلك. رجل آخر في عصرنا كان بيحتضر وبعدين يقولوا له قل لا إله إلا الله فيسكت لا يرد عليه لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله وهو لا يرد، ثم رد عليهم وقال أو قال لمن يذكره بكلمة التوحيد قال له هذه الكلمة التي تقولها لا أستطيع أن أقولها، ثم مات. سبحان الله. طبعا لو كان يعني مسألة الحسن الخطيبة وأن الإنسان يتكلم بكلمة التوحيد في يعني تكون آخر كلمة يقولها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه بتوفيق من الله تعالى. والله لو كان هذا الرجل أوتي من الفصاحة ما أوتي لا يستطيع أن يتكلم بها إلا بتوفيق من الله تعالى. طبعا ثم هذا العمل الذي جاء به أو عمله في الدنيا، فهذا الرجل يقول لمن قال له قل لا إله إلا الله، يقول له هذه الكلمة التي تقولها لا أستطيع أن أقولها. ياه، طب قول الكلام دوت ولا كلمة لا إله إلا الله، نهي الأسل. لكن لأنه كان منغمسا في المعصية والبعد عن الله تعالى لم يوفق إلى أن يتكلم بكلمة التوحيد. نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية. طيب، ننتقل إلى أنواع حفظ الله تعالى لأوليائه في الدنيا. الحفظ، أول هذه الأنواع الحفظ من مكر الأعداء. دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام قومه فلما ضاقوا به ذرعا أجمعوا أمرهم على أن يلقوه في النار، ووضعوا إبراهيم عليه السلام في المنجنيق وأشعلوا له نارا وأوقدوها وقالوا ألقوه في النار، وضعوا في المنجنيق لكي يقذفوه في النار. في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ألقوا نبي الله إبراهيم في النار وهو في الهواء يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وفي أثناء وقوعه قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وخرج ونجي من كيدهم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كم نطلب الله في ضير يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. فالله عز وجل حفظ إبراهيم عليه السلام لأنه حفظ حدود الله تعالى. النوع الثاني من أنواع حفظ الله تعالى للعبد في الدنيا الحفظ من كيد الطغاة. موسى عليه السلام أرسله الله سبحانه إلى فرعون الطاغية، فذهب إليه ليدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وقبل أن يدخل إلى إيوانه وديوانه يعرف أن الموت في الديوان. من الذي في الديوان؟ إنه فرعون الجبار، السيوف، الدماء، الموت الأحمر. قال موسى إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فأتى كلام الذي أرن حافظا وهو أرحم الراحمين، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وتكلم موسى معه أي مع فرعون بقوة وحفظه الله تعالى. واتفق موسى وفرعون على تحديد يوم الزينة موعدا بين موسى والسحرة، واجتمع الناس وحضر موسى عليه السلام، وجاء فأيلوا للناظر إليها أن أوجس موسى في نفسه خيرا، فخير حافظا وهو أرحم الراحمين، قال خف إنك أنت الأعلى، أنت مع الله، أنت الأعلى، لا تخف. ابن كيسان هو من تلامذة عنهما، وهو من رواة البخاري ومسلم، معروف طبعا من أئمة الحديث، وهو من رواة البخاري وصحاب الجليل عبد الله بن عباس. يقول طاووس بن قت الحرم لأعتمر، قال فلما أديت العمرة جلست عند المقام بعد أن صليت ركعتين، فالتفت إلى الناس وإلى البيت، فإذا بجلبة الناس والسلاح والسيوف والحراب. يعني بقول أنا أديت طفت حوالين البيت وبعدين صليت ركعتين خلف المقام وجلست. قال فسمع صوت سمع صوت الناس وسيوفه وحرابه. قال فنظرت فإذا جنود الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي معروف يضرب به المثل في الظلم، يعني قتل 70 من التابعين كان آخرهم سعيد بن جبير، حتى أنه يقال أنه في آخر بعد ما قتل سعيد بن جبير يعني مكث أيام، كان يأتيه سعيد بن جبير في المنام فيمسكه من ثيابه فيقوم فزع يقول مالي ولا سعيد بن جبير، مالي ولا سعيد بن جبير. ومن القصص اللي يذكروها من ظلم الحجاج بن يوسف ان هو كان يسبح في الماء فكاد ان يغرق، يعني هو بيسبح كاد ان يغرق، فانقذه احد الناس. فلما انقذه الحجاج بيقول لهذا الرجل بيقول له اتعرفني؟ قال نعم انت الحجاج بن يوسف. قال اتحبني؟ قال لا. قال فلما انقذتني؟ قال علمت ان الغريق شهيد فكرهت ان تموت شهيدا. سبحان الله، يعني هو يعني انقذه كرها فيه وبغضا فيه، يعني بيقول له انا علمت ان الغريق شهيد فكرهت ان تموت شهيدا، مش انقذه حب فيه. فطاووس بن كيسان من ائمه الحديث بيقول طفته يعني بيأدي العمره فطاف حوالين الكعبه وصليت ركعتين خلف المقام، خلف مقام ابراهيم. قال وجلست فاذا بجلبة الناس والسيوف والحراب، فبقول فنظرت فاذا او التفت الى الناس والى البيت فسمع الاصوات دي. قال فاذا هو الحجاج بن يوسف وهو طبعا امير السفاك. يقول طاووس فرأيت الحراب فجلست مكاني. قال وبينما انا جالس، وجالس بقى بيتابع الايه، طبعا تعلمون ان المقام قريب جدا من الكعبة، فهو جالس ومتابع الايه الطواف ومتابع الحجاج وهو ايه بيطوف مع الجنود ومعهم السيوف. قال واذا برجل من اهل اليمن فقير زاهد عابد اقبل فطاف بالبيت ثم جاء ليصلي ركعتين فتعلق ثوبه بحربة من حراب جنود الحجاج. يعني بعد ما طاف وبعدين خارج عشان يصلي فثوبه اتعلق بحربة من حراب جنود الحجاج فوقعت الحربة على الحجاج فاستوقفه الحجاج. قال من أين أنت؟ تمنين. قال من اليمن. قال كيف حال أخي عندكم؟ كان الأمير على اليمن وقتها أخوه محمد بن يوسف الثقفي كان ظالم مثله، فبيقول له إيه؟ بيقول له كيف حال أخي عندكم؟ أخوه الظالم زيه يعني. قال الرجل تركته سمينا بدينا بطينا، تركته سمينا بدينا بطينا، يعني إيه؟ بيأكل تمام وترسها تمام. قال الحجاج ما سألتك عن صحته ولكن سألتك عن عدله. قال تركته ظلوما غشوما، تركته ظلوما غشوما. قال أما تدري أنه أخي؟ أنت ما تعرفش أنه أخويا؟ قال الرجل فمن أنت؟ قال أنا الحجاج بن يوسف. قال أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ أنت فاكر يعني أخاف منك؟ ولا فاكر ان انا اعتز بي اكتر من او بيك اكتر من اعتزازي بالله؟ مين اللي سمع الكلام وبيروي القصة ديت؟ طاووس بن كيسان عليه رحمة الله. قال فوالله ما بقيت في رأس شعرة الا قامت. قال ثم افلته الحجاج، ما عملوش حاجة. يعني شوف فالله خيرا حافظا وهو ارحم الراحمين. الحجاج يعني انجاز ان احنا نقول ايه الحجاج، لو واحد قال له السلام عليكم يعني لابد ان هو ايه يعمل معاه واجب ظلم يعني، وبس مش واجب يعني، المهم يظلمه. فالحجاج كون ان يترك هذا الرجل ورد عليه بقول له اخوك تركت ظلوما غشوما ويتركه، ده بتوفيق الله تعالى، وان الانسان يتقي الله عز وجل، فالله عز وجل حفظه لانه حفظ حدود الله تعالى. أيضا من الأمور التي تبين حفظ الله عز وجل للعبد من مكر الأعداء، لما فتح عبد الله بن علي العباسي دمشق. عبد الله بن علي العباسي هو ملك من الملوك، وهو عم أبي جعفر المنصور، ما كانش بيبتسم خالص، كان وجهه كده على طول غضبان وعلى طول مكشر، واللي يشوفه خاف منه. حرسه ما يقارب 30,000، حرسه بس 30,000. لما فتح عبد الله بن علي العباسي دمشق قتل في ساعة واحدة 36,000 مسلم في دمشق. قال: وأدخل بغاله وخيوله في المسجد الأموي الجامع الكبير، ثم جلس للناس وقال للوزراء: هل يعارضني أحد؟ بعد ما قتل 36,000 في يوم كده، قعد مع الوزراء وزرائه وبيقول لهم بقى: هل يعارضني أحد؟ شايفين حد كده يعني ممكن أو بيعارضنا على اللي عملته؟ قالوا: لا. قال: هل ترون أحدا سوف يعترض علي؟ شوف لما الظلم يبلغ مداه، يعني بيقول لهم: في حد بيعترض علي في اللي أنا عملته؟ قالوا له: لا. طب انتوا شايفين ان حد ممكن يعترض علي وعلى اللي انا عملته؟ ده بيجر شكل يعني، انتوا حد ليه شوف حاجة؟ طب قولوا لي بس حد يطلع لي كده يعني. طيب قالوا له: ان كان، ما بيقولهم هل ترون احدا سوف يعترض علي؟ قالوا: ان كان فالاوزاعي. الأوزاعي زي طاووس بن كيسان كده، من ايه، من أئمة الحديث ومن رواة البخاري ومسلم، وهو محدث صحن وأمير المؤمنين في الحديث، كان يكنى بأبي عمرو، كان زاهدا عابدا زي ما قلنا من رواة البخاري ومسلم. قال عبد الله بن علي العباسي هذا الملك، قال لجنوده: تعالوا به، يعني هاتهولي. فذهب الجنود للأوزاعي فما تحرك من مكانه، قالوا: يريدك عبد الله بن علي. طبعا هو سمع باللي عمله، سمع بما دخل دمشق قتل 86,000 نفس، 36,000 نفس، هيعز عليه الأوزاعي أو غيره، مفيش مشكلة عنده. فقال: هتهولي. قال: تعالوا به. فذهب الجنود للأوزاعي عليه رحمة الله فما تحرك من مكانه، قالوا: يريدك عبد الله ابن علي. قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وشوف يعني تعامل العلماء وأهل العلم وأهل التقوى مع هؤلاء الظلم. قال: انتظروني قليلا. قال للجنود: طب استنوني شوي، انتظروني قليلا. فذهب فاغتسل ولبس أكفانه، ما عارف ان فيها موت، هو يبعث له عشان يمزحه ولا يضحك معاه ولا الكلام دوت، ما موت 36,000 نفس، فبعت له اكيد هيموته. فدخل قال لهم: انتظروني قليلا. دخل اغتسل وراح لبس الاكفان، وبعدين لبس طبعا الاكفان تحت الثياب وهو عارف ان المساله موت. ثم قال لنفسه: الان ان لك يا اوزاعي ان تقول كلمه الحق لا تخشى في الله لومة لائم. بقول الآن أنا لك يا أوزاعي أن تقول كلمة الحق لا تخشى في الله لومة لائم، وريح له. بيقول إيه؟ فدخل على هذا السلطان الجبار. قال الأوزاعي وهو يصف القصة: فدخلت فإذا أساطين من الجنود صفان قد سلوا سيوفهم، كل واحد إيه طبعا صفين، واخد بالك شغل إرهاب بقى، صفين وكل واحد مسك السيف وداخل بين الايه بين السيوف. قال: فاذا اساطين من الجنود صفان قد سلوا السيوف، فدخلت من تحت السيوف حتى بلغت اليه، حتى وصلت ايه عنده، وقد جلس على سرير وبيده خيزران وقد انعقدت في جبينه عقدة من الغضب. قال طبعا بقول لنا اول ما شفته انعقد على جبينه عقدة من الغضب، شكله بقى كده والخطوط دي باينه ووشه مقلوب وهو داخل عليه. قال فلما رأيته والله الذي لا إله إلا هو كأنه أمامي ذباب. سبحان الله. شوف الإيمان والتقوى لما تستقر في قلب المؤمن. بقول أنا ما شفته. طبعا لو حد تاني ما فيهوش إيمان وتقوى أول ما يشوفه يروح إيه جايب أرض على طول يقع مع الشكل والهالة دية والمنظر والشغل ده كله. أول ما يشوف واحد يروح واقع إيه جايب الأرض. لكن بقول والله لما شفته على الوضع دوت قال كأنه ذباب. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فما تذكرت أحدا لا أهلا ولا مالا ولا زوجة وإنما تذكرت عرش الرحمن إذا برز للناس يوم الحساب. قال فرفع بصره وبه غضب علي ما الله به عليم. أول ما شافه كده رح رفع بصره كده بصله. قال يا أوزاعي ما تقول في الدماء التي أرقناها وأهرقناها. ده سؤال في الصميم. يعني سؤال هو أصلا ما هو 36 ألف نفس ما عملوش حاجة. ما بالك هو بيسأله بقى في اللي أنا عملته في الظلم اللي عمله. وبقول له يا أوزاعي ما تقول في الدماء التي أرقناها وأهرقناها. شوف بقى رد العلماء وذكاء الأتقياء والعلماء. يقول ايه؟ قال الأوزاعي برد عليه قال حدثنا فلان أخبرنا فلان وذكر السند ثم قال حدثنا عبد الله بن سعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا أو وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام بيروي له الحديث بس بالسند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. يعني ما يحلش قتل المسلم إلا بالثلاثة دول: السيب الزاني يعني الرجل والمرأة اللي سبق زواجهما، يعني امرأة سبق أن تزوجت وزنت عفان الله وإياكم ترجم حتى الموت، وكذلك الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس، من قتل يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني الإيه المرتد. فالإمام الأوزاعي بيقول له إيه؟ بيقول عبد الله بن علي للملك قال فإن كان من قتلتهم من هؤلاء من الثلاثة اللي قال عليهم النبي دول، طبعا ما حصلش، ده قتل 36 نفس، هو اختار قال له تعالى أنت زنيته، لا ما حصلش طبعا. فبيقول له فإن كان من قتلتهم من هؤلاء فقد أصبت، وإن لم يكونوا فدماؤهم في عنقك في رقبتك. ده يعني إيه؟ شط فيه على طول. طبعا بيقول إيه بعد ما قال الكلمة ديت؟ قال فرفعت عمامتي أنتظر السيف، وقال ورفع الوزراء ثيابهم عن الدم. خلاص يعني الأمر هيجي هتتقطع الرقبة والدم هيضرب، فهو بيرفع بيجهز المسألة، فبيرفع العمامة عشان السيف هيجي دلوقتي يطير الرقبة، والوزراء حواليه رفعوا الثوب عشان ايه يرفعوه عن الدم. قال فنكس رأسه قليلا ثم قال ما تقول في الأموال؟ قال إن كانت حلال فحساب وإن كانت حرام فعقاب. ما فيش ايه يعني ما فيش كلام، شغال بيقول الحق. فقال له خذ هذه البدرة، رماله كيس كده مليان فلوس. سبحان الله، ده جاي عشان يتقتل وجاي لابس الكافن تحت توبه تحت القميص يعني، ويقول له خذ هذه البدرة بعد ما رد عليه الردود الشديدة ديت. قال خذ هذه البدرة يعني كيس مليان فلوس دينارات. قال لا أريد المال، مش عايز المال. فقال فغمزني أحد الوزراء قال لا خذها، يعني ده بيتلكك لك، يريد أدنى علة للقتل بيتلكك. قال فأخذتها أو فأخذها ووزعها على الجنود، ثم خرج وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، قلناها حينما دخلنا وقلناها حينما خرجنا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. موقف ثاني يبين يعني موقف العلماء في مسألة الحفظ، وأن ربنا سبحانه وتعالى يحفظهم من مكر الأعداء. دخل المهدي الخليفة العباسي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد أكثر من 500 رجل من طلبة العلم وطلبة الحديث، أهل العمائم والمحابر والأقلام، وفيهم مالك بن أنس الإمام مالك. فقام الناس جميعا إلا ابن أبي ذئب، وأحد العلماء من رواة البخاري ومسلم أيضا معروف ابن أبي ذئب. فلما دخل المسجد وهو الخليفة وهو الأمير، أول ما دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قام من بالمسجد إلا ابن أبي ذئب. قال المهدي يا ابن أبي ذئب، قام الناس لي جميعا إلا أنت. ده الناس كلهم قاموا لي إلا أنت، هو بيقولها طبعا هو غضبان. قال والله الذي لا إله إلا هو لقد أردت أن أقوم لك، فلما تهيأت للقيام تذكرت قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فأخرت هذا القيام لهذا اليوم. قال اجلس، فما بقيت في رأس شعر إلا قامت. شوف العلماء كان يخوف الخليفة بالله، وكانوا بيخافوا لما يخوفوهم بالله كانوا بيخافوا. فلما قال له ايه، وبقول له والله والله الذي لا إله إلا هو لقد هممت بالقيام فتذكرت قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فأخرت هذا القيام لذلك اليوم. فقال له المهدي، قال اجلس، فما بقيت في رأس شعر إلا قامت. خاف. والإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله، المحدث الكبير أيضا من الأئمة الكبار من أئمة الحديث، دخل على هشام ابن عبد الملك خليفة الأموي، فقال هشام للعلماء وكانوا حوله من الذي تولى كبره، يعني في قول الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وطبعا المقصود معروف واتفاق العلماء على أن الذي تولى كبره في حديث الإفك اللي هم اتهموا أمنا عائشة رضي الله عنها المنافقين، يعني اللي هو زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. ربنا سبحانه وتعالى قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فمعروف باتفاق العلماء واتفاق المفسرين ان المقصود بالآية عبد الله بن أبي بن سلول، لكن هشام بن عبد الملك كان بيدعي ان الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالمهم ان هو هشام بن عبد الملك سأل، وكان موجود جماعة من العلماء، قال فسأل سليمان بن يسار عليه رحمة الله وهو من العلماء الحديث، فسأل سليمان بن يسار وقال له من الذي تولى كبره، من الذي تولى كبر حديث الإفك. فقال سليمان بن يسار للأمير هشام بن عبد الملك، قال له عبد الله بن أبي بن سلول، قال له كذبت، إنه علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول، ما يعني هو عالم لكن هو الذي استطاع ان يرد بها. قال انا قلت يعني معناه ان انا قلت اللي عندي، ان الذي تولى كبره هو عبد الله بن ابي بن سلول. فلما قال له كذبت، انه علي بن ابي طالب، فقال له امير المؤمنين اعلم بما يقول. وسال واحد ثاني من العلماء فجاوبوا نفس الجواب، قال له عبد الله بن ابي بن سلول، فقال له كذبت، انه علي بن ابي طالب. فجاء الدور على مين؟ على محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله. فقال له هشام بن عبد الملك الأمير، قال له من الذي تولى كبره؟ فقال محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، قال له كذب. فرد عليه على طول محمد بن شهاب الزهري، قال أنا أكذب؟ لا أبا لك، يعني تقطع أبوك، أي تفقد أبوك. ده بقول لي مين؟ بقول لي الأمير هشام بن عبد الملك. قال والله لقد حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة ابن أبي وقاص عن عائشة أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. فارتعد الخليفة وقال هيجناك سامحنا. سبحان الله، شوف قوة الإيمان والتقوى ورد هذا العلم، هذا المحدث الكبير على هذا الأمير، يقول له أنا أكذب لا أبا لك، لا أبا لك والله. لو يعني يقول محمد بن شهاب الزهري لما قال له هذا الكلام، قال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبته. ثم ذكر له الرواة اللي رووا عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. فارتعد الخليفة، ارتعد أمام هذا العلامة وقال له هيجناك سامحنا. أيضا من المواقف التي تدل على قوة إيمان العلماء ونصر الله عز وجل لهم وحفظهم من كيد الأعداء، علي بن الجعد كان من أئمة الحديث أيضا، معروف له مسند علي بن الجعد. علي بن الجعد كان من أصحاب الجوهر، يعني من كان بيبيع المجوهرات الذهب والفضة، كان تاجر كبير، وفي نفس الوقت كان أحد علماء الحديث الكبار، وكان في عهد المأمون الخليفة. فالمأمون الخليفة أحضر أصحاب الجوهر عنده في القصر، مش هيروح ليهم بقى في المحلات، لا ده هم جوله في القصر. قال فناظرهم على متاع كان معهم ثم نهض لبعض حاجته، يعني خرج بسبهم وبعدين رجع لهم تاني. فلما رجع قام كل من في القصر يعني إلا علي بن الجعد. قال فطبعا نظر إليه نظر المغضب، يعني علي بن الجعد قال فنظر إلي نظر المغضب ثم استخلاه، يعني خده على جنب كده وقال يا شيخ ما منعك أن تقوم؟ اتضايق، كل اللي موجودين قاموا إلا أنت. فقال له يا شيخ لما لم تقوم أو لما لم تقوم؟ قال أجللت أمير المؤمنين. شو ذكاء العلماء، بقول له ده أنا أجليتك. قال للحديث الذي نأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما هو؟ الأمير بيقول له المأمون بيقول له وما هو؟ قال سمعت المبارك ابن فضالة، سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال فأطرق المأمون، يعني طقطق رأسه كده ثم رفع رأسه، لا يشترى إلا من هذا. سبحان الله، يعني بيقول لهم ما حدش يشتري إلا من هذا الايه الشيخ. شوف كل اللي قاموا دول عشان بيتقربوا ليه وعشان يشتري منهم، ولا واحد ايه باع حتى جرام. قال لهم ايه لا يشترى إلا من هذا. فاشتروا منه يومئذ بثلاثين ألف دينار، اشتروا منه بثلاثين ألف ايه دينار. ليه؟ لأنه حفظ حدود الله تعالى فحفظه الله. من المواقف بقى ولعلنا نختم بها، من المواقف التي جاءت في سيرة الحسن البصري وخلافه مع الحجاج، أن الحجاج ابن يوسف بنى لنفسه قصرا في واسط، كان بلد كانت لسه ناشئة في واسط تقع بين البصرة والكوفة في العراق. فلما فرغ الحجاج من بناء قصره دعا الناس أن يخرجوا لزيارة قصره ليتمتعوا بمنظره ويدعوا له بالبركة والكلام ده. فما كان من الحسن إلا أن انتهز فرصة هذا التجمع الكبير ليقول كلمته في الحجاج، ولكن ولكي يقرب قلوبهم إلى الله ويذكرهم أن عرض الدنيا فان. فوصل إلى ذروة تجمع الناس، يعني الناس مجتمعين وبتفرجوا ومعجبين بالقصر وعملين يشوفوا يعني حسن البناء. فوقف على حاجة عالية كده وبعدين قال أيها الناس لقد نظرنا فيما ابتنى أخبس الأخبسين، فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى، ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد. قعد بقى إيه دخل في الإيه دخل في الغميء معه. قال ثم استطرد الحسن في حديثه الطويل حتى خاف الناس من أشياعه ومحبيه، وبعدين كل واحد قاعد يطلع، اللي يطلع من هنا واللي يطلع من هنا، كله خاف. المهم وصل خبر للايه، للحجاج، فجمع الناس بتوعه وقعد بقى يشتمهم ويقول لهم رجل عبد من عبيد البصرة يقف فيتكلم فيه ولا يجد من يرد عليه، والله لأسقين لكم من دمي، هسقيكم من دمي. بعت لي طبعا وجمع الناس، وكان في طبعا بعد ما جمع الناس قال ايه، بعت للجلاد للحسن البصري عليه رحمة الله، وبعدين جابوا مشي معاه، وقبل ما يدخل على الحجاج تمتم بكلمات، قبل ما يدخل على الحجاج والناس طبعا مجتمعين وكلهم في وجل وخوف على هذا الامام، على الحسن البصري، هيموت، هيموتوا الحجاج الان. فالمهم هم واقفين في خجل، في وجل وخوف ورعب ان هذا العالم الكبير امام اهل البصرة هيموت. فالمهم قبل ما يدخل كده تمتم بكلمات الحسن البصري قبل ما يدخل الحجاج، قال يا ولي نعمتي، احفظ، قال يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته اي نقمة الحجاج بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. ودخل، بيقول ودخل حجاج يعني جادا وقورا مهابا، هيبة المؤمن الداعية بين بقى عليه وقار العلماء وكده. فلما رآه الحجاج على هذه الحال ارتجفت أوصاله وأصبح في حال غير حاله، أول ما شاف الإمام داخل عليه ارتجف، ده إن الله طبعا هو لجأ إلى الله تعالى، قال يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمتها نقمة الحجاج بردا وسلاما عليه كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أول ما دخل ارتجف الحجاج لما شافه، وقال ها هنا أبا سعيد، كنية الحسن البصري، وسع له كده جنبه قال ها هنا أبا سعيد، ها هنا أبا سعيد. وبعدين قاعد يكلمه وقال له أنت أفضل العلماء، وقاعد يسأله ويستفتيه، والناس كلها بس مستغربة، يعني هو بعت له عشان كده، هو بعت له عشان يكلمه ويستفتيه، ده بعت له عشان يقتله. فبعد ما خلص معاه راح قايم الحجاج ووصله الى ايه، الى باب القصر وسلم عليه وودعه. فالجلاد مشي ورا الحسن البصري، قال والله ما لهذا دعاك، ده مش بعت لك عشان كده عشان يسلم عليك ولا يضحك في وجهك او يستفتيك او يقول لك انت افضل العلماء، والله ما دعاك لهذا، والله ما دعاك الا ليقتلك، فماذا قلت حينما دخلت؟ فقال له قلت يا ولي نعمتي لجأ إلى الله تعالى، وده حال المؤمن عشان ربنا يحفظك تلجأ إليه تعالى في السراء والضراء، ده حال المؤمن. قال يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فنجى الله عز وجل الحسن البصري من كيد الحجاج ابن يوسف السخفي. إخوة الكرام، هو طبعا الموضوع له يعني تكملة، ولسه احنا باقي يعني نقاط حول الموضوع، يعني حول أنواع حفظ الله تعالى للعبد في الدنيا، ولكن الوقت مر بنا سريعا، فنكمل بإذن الله عز وجل الكلام حول حفظ الله تعالى لأوليائه في الدنيا. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى، احفظ كلام الله في القلب ترى، في كل أروقة الحياة هو النجاة، واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده سبح تجد كل الرضا.